أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، باب تاءات التأنيث. سبق الإشارة عند المقدمة، شرح مقدمة هذه المنظومة، إلى تاءات التأنيث، ثم أشرنا إليها أيضا عند حديث الناظم عن المقطوع والموصول. والناظم شرع في الكلام عن تاءات التأنيث، نقول عليها تاء التأنيث أو هاء التأنيث. فبين بأن هناك كلمات في المصحف كتبت تاء التأنيث أو هاء التأنيث بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء، كتبت بالتاء المفتوحة يعني وعليها نقطتين ويوقف عليها بالتاء. يبقى ما عدا هذه المواضع التي ذكرها الناظم فهي مكتوبة بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. خلاص، هل الأصل فيها التاء المربوطة أو الهاء المربوطة؟ بعض العلماء من النحاة قالوا الأصل أن التاء، لأنك في حالة التشكيل بيظهر على التاء في حالة الوصل، وإذا وقفت بالرام برضو يظهر عليها التاء. وبعضهم قال الأصل فيها الهاء، ولذلك تسمى بهاء التأنيث. احنا لينا ما جاء في كلام الناظم. يبقى تاء التأنيث كتبت في بعض المواضع بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء، وكتبت في بعضها بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. والناظم ذكر المواضع التي كتبت فيها بالتاء المجرورة، تاء مفتوحة يعني، ويوقف عليها بالتاء. لماذا؟ لقلة عدد هذه المواضع، لأنها أقل ورودا من المواضع التي كتبت فيها بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. زي ما ذكر في باب الصفات، بقى صفات خمس حروف وذكر الأسماء فقط، ثم ذكر بعد ذلك صفات خمس أخرى وذكر حروف هذه الصفات، قلنا لقلة عدد هذه الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. ورحمة، وفي بعض النسخ ورحمة، إشراء الموضعين في سورة الزخرف، بالتاء زبرة. زبرة يعني كتب، زبرة كتبه، والضمير عائد على سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن هو الآمر بكتابة المصاحف في عهده. يبقى معنى الكلام ورحمة، كلمة رحمة الواردة في سورة الزخرف بالتاء يعني بالتاء المجرورة، كتبها عثمان، يعني كتبت في عهد سيدنا عثمان، هو الآمر كأنه هو اللي فعل هذا الشيء، كتبت بالتاء المجرورة. وجاءت في سورة الزخرف في قوله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، ورح بعديها على طول في الآية برضو، ها الموضع الثاني، ورحمة ربك خير مما يجمعون، الموضعين في آية واحدة. ثم أشار الناظم إلى الموضع الثاني فقال: الأعراف، يعني كلمة رحمة الواردة في سورة الأعراف كتبت بالتاء المجرورة، وهي في قوله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. روم، إشارة إلى موضع سورة الروم، وهو في قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله. هود، إشارة إلى كلمة رحمة الواقعة في سورة هود في قوله تعالى: ورحمة الله، عفوا مش واو، رحمة الله وبركاته. كاف البقرة، كاف إشارة إلى سورة مريم، وأشار لها بحرف الكاف، لأن حرف الكاف أول حروف السورة. يبقى كلمة رحمة الواقعة في سورة مريم في الموضع الثاني كتبت بالتاء المجرورة في قوله تعالى: ذكر رحمة ربك. البقرة، إشارة إلى كلمة رحمة الواقعة في سورة البقرة في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. يبقى بيّن الناظم بأن كلمة رحمة رسمت في سبع مواضع بالتاء المجرورة، وما عاد هذه المواضع فهي بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله، نقف نقول فبما رحمة، رحمة من ربك، سورة الإسراء، نقف نقول رحمة، وهكذا. ثم قال الناظم: نعمتها، نشيل الضمير تبقى نعمة، يعني بقول لك كلمة نعمة، والكلام معطوف على رحمة الزخرفي، يعني كذلك كلمة نعمة رسمت بالتاء المجرورة ت المفتوحة. يعني ها الضمير دوت عائد على ايه؟ على سورة البقرة المذكورة في البيت السابق، يبقى نعمة المذكورة في سورة البقرة كتبت بالتاء المجرورة ت المفتوحة. يعني طب أين في قوله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب؟ طب إيش عرفنا أن الناظم يقصد هذا الموضع؟ ده الموضع الثاني في السورة، في موضع جاء قبله في قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، لكن المقصود من كلام الناظم الموضع الثاني، وهيبين لنا دلوقتي أنه يقصد الموضع الثاني. ثم قال ثلاث نحل، يعني ثلاث مواضع في سورة النحل، أيضا في سورة النحل جاءت نعمة في مواضع أخرى، أن ثلاث مواضع هيبين الناظم، ولكن المواضع الثلاثة التي أرادها الناظم سورة النحل هي المواضع الثلاث الأخيرة، آخر مواضع في سورة النحل الثلاثة. في الموضع الأول في قوله تبارك وتعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، الموضع الثاني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الموضع الثالث واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. طب الناظم ما أشارش لأن دي المواضع الأخيرة، أشار وهنبين دلوقتي. ثم قال إبراهيم، يعني سورة إبراهيم، معا يعني موضعين في سورة إبراهيم، ها أني موضعين برضو موضعين اللي في آخر السورة، يعني آخر موضعين في سورة إبراهيم، وهي في قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وفي قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دول موضعين في سورة إبراهيم. طب إيش عرفني أن يقصد آخر موضعين في إبراهيم وآخر ثلاث مواضع في سورة النحل والموضع الثاني في سورة البقرة؟ قول الناظم أخيرات، قول الناظم أخيرات، معا أخيرات يعني المواضع الأخيرة من هذه السور. ثم قال الناظم عقود، عقود يقصد سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أشار لسورة الشعراء بقوله الظلة، سورة الصافات بقوله ذبح، هنا سورة المائدة بقوله عقود. يبقى الموضع الواقع في سورة المائدة كلمة نعمة، يعني أي موضع برضو يعني في سورة المائدة موضع آخر أو للسورة. قال الثاني وقيده بكلمة إيه؟ هم، يعني كلمة نعمة في الموضع الثاني سورة المائدة اللي بعده كلمة هم، خلاص يبقى هنا حدد الكلمة اللي بعد كلمة نعمة، وهي في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم، يعني كلمة نعمة اللي بعدها كلمة إيه؟ هم في سورة المائدة، عقود الثاني هم. ثم قال الناظم لقمان، يعني كذلك كلمة نعمة الواقعة في سورة لقمان، وهي في قوله تبارك وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ثم قال الناظم ثم فاطر، لقمان ثم فاطر، يعني كلمة نعمة الواقعة في سورة فاطر، في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، لقمان ثم فاطر كالطور، يعني كذلك كلمة نعمة الواقعة في سورة الطور، وهي في قوله تبارك وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم قال الناظم عمران، يعني كذلك كلمة نعمة الواقعة في سورة آل عمران، في قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يبقى كده 11 موضع جاءت فيها كلمة نعمة بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء المجرورة، وما عدا هذه المواضع فكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء. مثال في قوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وفي قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أفبنعمة الله يجحدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وما شبه ذلك من المواضع. ثم قال الناظم عمران: لعنت بها، صح، لعنت بها والنور. كلمة لعنت يعني يقصد كلمة لعنت. بها الضمير راجع إلى سورة آل عمران، يبقى تكتب كلمة لعنت بالتاء المفتوحة سورة آل عمران، والنور وكذلك في سورة النور. في آل عمران قول الله تبارك وتعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والنور سورة النور، والخامسة أن لعنة الله عليه. يفهم عدد الموضوعين دول كلمة لعنة مكتوبة بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. مثال في قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. عمران لعنت بها والنور. ثم انتقل الناظم إلى بيان كلمات أخرى فقال: وامرأة يوسف عمران القصص تحريما. يقول لك كلمة امرأة، احنا قلنا سابقا بأن كلمة امرأة إذا قرن معها زوجها، يعني لو جاءت مع زوجها، تكتب بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء، إن لم تقرن بزوجها تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. الناظم أشار إلى أول المواضع فقال: وامرأة يوسف، يعني كلمة امرأة الواقعة في سورة يوسف، جاءت في قوله تبارك وتعالى: امرأة العزيز تراود فتاها، وفي قوله تبارك وتعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. ثم قال الناظم: عمرانا، يعني كلمة امرأة الواقعة في سورة آل عمران، وبعدها أيضا كلمة عمران، في قوله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران. القصص يعني كلمة امرأة التي وردت في سورة القصص، وهي في قوله تبارك وتعالى: وقالت امرأة فرعون تحريما. يعني بقول لك كذلك كلمة امرأة التي جاءت في سورة التحريم، وجاءت في ثلاث مواضع: في قوله تبارك وتعالى: امرأة نوح الموضع الثاني، وامرأة لوط الموضع الثالث، امرأة فرعون. يبقى هنا هو كلمة امرأة كتبت في هذه المواضع كلها بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء. وقلنا القاعدة ان كل امرأة تذكر مقرونة بزوجها ترسم بالتاء المفتوحة كما في المواضع التي ذكرناها، اما في غير هذه المواضع فتكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. مثال: وإن امرأة خافت، أقول وإن امرأة، وامرأة مؤمنة، وامرأة إني وجدت امرأة تملكهم، وجدت امرأة، وهكذا. ثم قال الناظم: معصية لقد سمع يخص. يعني بقول لك إن كلمة معصية، كلمة معصية كتبت بالتاء المجرورة في صورة قد سمع فقط، لقد سمع يخص، يعني الموضع ده بس تكتب فيه كلمة معصية بالتاء المجرورة، خلاص ماشي. في قوله تبارك وتعالى: ومعصية الرسول وإذا جاءوك، وفي قوله: ومعصية الرسول وتناجوا، طبعا جزء من الايه، من الايتين. يبقى هنا هو كلمة يقول لك معصية بقد سمع يخص، يبقى كلمة معصية كتبت في القرآن بالتاء المقرورة وليس في القرآن غير هذين الموضعين، فيش غير دول في القرآن، وكتبت فيهم بالتاء المفتوحة وهما في سورة المجادلة. تحريم معصية بقد سمع يخص. بعد ذلك شجرة الدخان سنة فاطر قلا والأنفال وحرف غافري، في بعض النسخ وأخرى غافري. شجرة الدخان يقول لك إن كلمة شجرة التي وقعت في أو جاءت في سورة الدخان تكتب بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء، وهي في قوله تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم، يبقى ما عدا غير هذا الموضع فتكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالتاء. مثال هل أدلك على شجرة الخلد، مثلا نقول أذلك خير أم شجرة الزقوم إنها شجرة، وهكذا أقول إنها شجرة هل أدلك على شجرة، تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. شجرة الدخان الدخان سنة فاطر، يعني كلمة سنة التي جاءت في سورة فاطر. طيب جاءت في كم موضع؟ الناظم قال لك في جميع المواضع في سورة فاطر كلا. في سورة فاطر في ثلاث مواضع، في قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، كلهم في آية واحدة. يبقى بقول لك سنة فاطر كلا، كل كلمة سنة في سورة فاطر. والأنفال كذلك كلمة سنة التي وقعت في سورة الأنفال وجاءت في قوله تبارك وتعالى فقد مضت سنة الأولين. وحرف غافري، أو في بعض المشايخ كان بيقول لنا قولوا أخرى غافري، يعني اللي جاءت في آخر سورة غافر في قوله تبارك وتعالى سنة الله التي قد خلت في عباده، يبقى ما عدا المواضع اللي ذكرها الناظم كلها بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. مثال في قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة الله في الذين خلوا من قبل. قرة عين كلمة قرة، كلمة قرة التي جاءت بعدها كلمة عين، كتبت كلمة قرة بالتاء المجرورة ت المفتوحة يعني ويوقف عليها بالتاء، وهي في قوله تبارك وتعالى قرة عين لي ولك سورة القصص. يبقى ما عدا هذا الموضع مكتوب بالإيه؟ بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. مثال وذرياتنا قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة عين جنة في وقعت، وقعت يقصد سورة الواقعة، وبرضو بقى مكتوب موصول قال وقعت قبل كده، يبقى كلمة جنة الواقعة في سورة الواقعة، ها كلمة جنة التي وقعت سورة الواقعة جاءت سورة الواقعة تكتب بالتاء المقرورة ويقف عليها بالتاء. في قوله تبارك وتعالى فروح وريحان وجنة نعيم، يبقى ما عدا يعني في غير هذا الموضع تكتب بالتاء المربوطة نحو أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وجنة عرضها السماوات والأرض أم جنة الخلد، وهكذا. في وقعت فطرة، يعني بقول لك كلمة فطرة وجاءت في قوله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وليس لها ثاني في القرآن الكريم، يبقى فطرة كتبت بالتاء المقرورة. بقية بقول لك كلمة بقية ويقصد الموضع الذي جاء فيه سورة هود في قوله تبارك وتعالى بقية الله خير لكم في سورة هود. طيب احنا ممكن نقول في اشكال الناظم قال بقية وانتهى. لا، الناظم لعله اكتفى باللفظ عن القيد بعدم التنوين، ما قالش بقية بقية وسكت، او لوجودها كذا في سورة هود يبقى خرجت كلمة بقية المنونة. سورة البقرة بقية مما ترك آل موسى، وفي سورة هود وقلوا بقية، خلاص يبقى هنا ما فيش اي مشكلة لانه ما نونش او رسمها بهذا الشكل. المواضع التانية بقية، فطرة بقية، وابنت كلمة ابنت، كلمة ابنت رسمت بالتاء المفتوحة، جاءت بالتاء المفتوحة. يبقى ابنته عمران معايا، وما شبه ذلك من المواضع. بعد كده فطرة بقية وابنت ومريم ابنت عمران، بعديه وابنت وكلمة. طيب كلمة سكت؟ لا، قال وكلمة أوسط الأعراف، يعني كلمة، كلمة ترسم بالتاء المجرورة في سورة الأعراف، سورة الأعراف، وهي في قوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أشار بأن هذا الموضع كتبت فيه كلمة، كلمة بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء. وبينا بأن في خلاف في موضع الثاني، قلنا في سورة يوسف وفي سورة غافر وبيناه في الكتاب وأطلنا الكلام فيه، ومش يعني أحب مش قادر أعيد هذا الكلام. فطرة بقية وابنت وكلمة أوسط الأعراف، لأن وقع فيها الخلاف، قصدي ذكرت في سورة الأعراف كتبت بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء. ثم وضع الناظم وبين قاعدة عامة فقال وكل ما اختلف، يعني كل الكلمات التي اختلفت في قراءتها بإيه بقى اختلف ازاي؟ جمعا وفردا، بالجمع او الافراد، يعني تقرأ في بعض القراءات بالجمع وتكتب في بعض القراءات بالافراد. فيه بالتاء عرف، يعني تكتب بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء، تكتب بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء. كده عرفنا القاعدة، كل كلمة جاء فيها قراءتان أو أكثر هتكتب بالتاء المفتوحة. وبينا الحديث عن كلمة سورة الأعراف والكلمات لا ترد فيها الخلاف. ولا أريد أن أطيل، هو الواحد مرهق النهاردة، فحد هنا إن شاء الله معك.